أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
جزاك الله خير.
يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم، هذا عتاب من الله للمؤمنين الذين يتأخرون عن الخروج للقتال، يقعدون عن الجهاد. ما لكم يعني أي شيء حصل لكم ومنعكم، أي مانع منعكم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله واخرجوا للجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كأن الذي يقعد يلتصق بالأرض، اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني رضيتم بالدنيا بدل الآخرة، فالجهاد في سبيل الله هو عمل الآخرة، هو العمل الذي ينال به العبد الأجر العظيم عند الله يوم القيامة. أرضيتم بالحياة الدنيا، فالقاعدون عن الجهاد مؤثرون للدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، آثر الحياة وطيب المقام وطيب العيش على العمل الذي يقرب إلى الله ويحصل به عز الإسلام. أرضيتم بالحياة الدنيا من فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الآخرة قليل ذاهب، فلماذا يؤثر الأدنى على الأعلى والفاني على الباقي؟ ثم قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وفي هذا تهديد، تهديد للقاعدين المتخلفين المؤثرين للدنيا على الآخرة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يأتي بآخرين خير منكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كما في الآية الأخرى. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ولا تضروه شيئا. القائد والمتخلف والعاصي إنما يضر نفسه لا يضر الله شيئا. فالله تعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: إلا تنصروه. من مقاصد الجهاد نصرة الرسول، وليعلم الله من ينصره ورسله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فالله ناصر نبيه. ومن مواضع النصر ما حصل يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وهدده المشركون بالقتل أو السجن أو الإجلاء، فأمره الله بالهجرة، فخرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فآووا إلى غار ثور لجأوا فيه حتى يهدأ الطلب من قبل المشركين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الرسول وأبو بكر لا ثالث معهم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ذكر المفسرون والمؤرخون أنهما لما كان في الغار خاف أبو بكر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول يطمئنه ويقول: لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فلن يناله أحد بسوء ولن يصل إليه عدو. فأنزل الله سكينته عليه على قلب نبيه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها من الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، خيب الله أعمالهم وأبطل كيدهم وردهم خاسئين. وكلمة الله هي العليا، أمر الله ودينه هو الباقي العالي. والله عزيز حكيم. نعم يا محمد.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن عدة الشهور، أي عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وشهر ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. وقوله في
هذه هي السنة الشرعية القمرية، لأن علامتها القمر والهلال، وهي التي تبنى عليها الشرائع والعبادات. فشهر منها شهر الصيام، وفيها أشهر الحج، وفيها الأشهر الحرم. هذه هي السنة عند المسلمين، ولم يكن يعرف المسلمون إلا هذه الأشهر في تاريخهم وفي مواعيدهم. ولما تولى الكفار على بلاد المسلمين في القرون المتأخرة فرضوا عليهم التاريخ النصراني، فهذا الذي نسميه الميلادي هو التاريخ النصراني، اسمه الصحيح التاريخ النصراني. ولا يجوز اعتماده تاريخا عاما، لأنه من ضروب التشبه بالكفار، من ضروب التشبه بالكفار والتبعية له. فهذه هي السنة القمرية الشرعية، هذه هي الأشهر كما عدها المؤلف. المؤلف عدها المحرم إلى آخره. فيجب على المسلمين أن يعتمدوا هذا التاريخ، التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي منذ حدد الصحابة بداية التاريخ بدأوه بالهجرة، بهجرة الرسول. السنة التي هاجر فيها الرسول هي السنة الأولى، وهكذا يبدأ العد. فنحن نقول الآن نحن في عام 42 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي البداية، البداية، بداية تاريخ المسلمين هو هجرة الرسول، الهجرة التي ترتب عليها قيام الدولة، دولة الإسلام الأولى ترتب على الهجرة قيام الدولة، دولة الإسلام في المدينة. فالصحابة اتفقوا في خلافة عمر رضي الله عنه، اتفقوا على أن تكون هجرة النبي بداية للتاريخ. فصار المسلمون بعدهم لا يعرفون إلا هذا التاريخ، لا يعرفون غيره، لا الأشهر ولا عد السنين. ولهذا البلاد التي تولى عليها الكفار كثير من أهلها لا يعرفون التاريخ الهجري، ما يتخاطبون إلا بالتاريخ الميلادي النصراني، مواعيدهم وتواريخهم ومراسلاتهم وتاريخ يعني المناسبات والحوادث عندهم بالتاريخ النصراني. فينبغي للمسلم أن يعتزوا بتاريخ الإسلام، تاريخنا أهل الإسلام، هذا تاريخنا أهل الإسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآية. نعم.
صلى الله عليه. وقوله في كتاب الله أي في حكم الله، وقيل في اللوح المحفوظ قرأ أبو جعفر 12 و19 و11 بسكون الشين، وقرأ العامة
إيش؟
قرأ أبو جعفر 12 و19 و11 بسكون الشين، وقرأ العامة بفتحها
عشر عشر، وذلك يقول عشر 12 عشرا. إن عدة الشهور عند الله 12 عشرا وأحد عشرا في قصة يوسف. نعم.
صلى الله عليه. يوم خلق السماوات والأرض، والمراد منه الشهور الهلالية، وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم. يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم، وبالشهور الشمسية تكون السنة 365 يوما وربع يوم، والهلالية تنقص عن 360 يوما بنقصان الأهلة، والغالب أنها تكون 354 يوما، منها أربعة حرم، من الشهور أربعة حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فرد وثلاثة سرد، ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل قوله فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وترك الطاعة. وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم. قال قتادة العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. وقال ابن عباس فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يريد استحلال الحرام والغارة فيهن. قال محمد بن إسحاق بن يسار لا تجعلوا حلالها حراما ولا حرامها حلالا، كفعل أهل الشرك وهو النسيء. وقاتلوا المشركين كافة جميعا عامة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقال قوم كان كبيرا ثم نسخ بقوله وقاتلوا المشركين كافة، كأنه يقول فيهن وفي غيرهن، وهو قول قتادة وعطاء الخرساني والزهري وسفيان الثوري. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة. وقال آخرون إنه غير منسوخ. قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت.
إلا أن يقاتلوا.
إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت. قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قيل هو مصدر كالسعير والحريق، وقيل هو مفعول كالجريح والقتيل، وهو من التأخير.
النسيء قل عيد.
قيل هو مصدر كالسعير والحريق.
والحريق؟
نعم.
النسيء. نعم. وقيل.
وقيل هو مفعول كالجريح والقتيل، وهو من التأخير. ومنه النسيئة في البيع، يقال أنسى الله في أجله أي أخر، وهو ممدود مهموز عند أكثر القراء. وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري بتشديد الياء من غير همز،
بتشديد
الياء من غير همز.
تكون النسي إنما النسي. نعم.
صلى الله عليك. وقد قيل أصله الهمزة فخفف، وقيل هو من النسيان على معنى المنسي أي المتروك. ومنه النسي هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك 3 أشهر على التوالي. وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم فنسأوا أي أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمون صفر ويستحلون المحرم. فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع، هكذا شهرا بعد شهر، حتى استدار التحريم على السنة كلها، فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه، وذلك بعد دهر طويل. فخطب النبي في حجته كما أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقالوا: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قالوا: وكان قد استمر النسيء بهم، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر، ويحجون من قابل في شهر آخر. قال مجاهد: كانوا يحجون في كل شهر 2، فحجوا في شهر ذي الحجة 2، ثم حجوا في المحرم 2، ثم حجوا في صفر 2، وكذلك في الشهور. فوافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة 2 من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل حجة الوداع، فوافق حجه شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة يوم 9، وخطب اليوم 10 بمنى، وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق الله السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. واختلفوا في أول من نسأ النسيء، وقال ابن عباس وضحاك وقتادة ومجاهد: أول من نسأ النسيء بنو مالك، أول من نسأ النسيء بنو مالك، وكانوا 3: أبو ثمامة، جناد بن عوف بن أمية الكناني. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، وكان يكون أميرا على الناس بالموسم، فإذا هم الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب. فيقول له المشركون: لبيك. ثم يسألونه أن ينسأهم شهرا يغيرون فيه،
يغيرون فيه،
فيقول: فإن صفارا العام حرام، فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة، وإن قال حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو رجل من بني كنانة يقال له القلمس. فقال شاعرهم: وفينا ناسئ الشهر القلمس. وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول من سن النسيء عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خنت تف. وأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبانا عبد الغفار بن محمد قال أنبانا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي بن قمعاء بن خنتف أبا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. فهذا الذي ذكرناه والنسيء الذي ذكره الله تعالى. فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يريد زيادة كفر على كفرهم يضل به الذين كفروا. قرأ حمزة والكسائي وحفص يضل بضم الياء وفتح الضاد كقوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم. وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد وهي قراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس. وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد لأنهم هم الضالون لقوله يحلونه يعني النسيء عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا. والمواطأة الموافقة عدة ما حرم الله يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام لئلا يكون الحرام أكثر من 4 أشهر كما حرم الله فيكون موافقة العدد فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. قال ابن عباس زين لهم الشيطان والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز هائلة وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم فشق عليهم الخروج وتثاقلوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أي قال لكم رسول الله انفروا اخرجوا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أي لزمتم أرضكم ومساكنكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بخفض الدنيا ودعتها من نعيم الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال تعالى إلا تنفروا يعذبكم.
ثم
أوعدهم
نعم من الوعيد والتهديد نعم
صلى الله عليه. فقال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. وقيل هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. وسأل النجدة بن نفيع ابن عباس عن هذه الآية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم. ويستبدل قوما غيركم خيرا منكم وأطوع. قال سعيد بن جبير هم أبناء فارس وقيل هم أهل اليمن. ولا تضروه شيئا بترككم النفير والله على كل شيء قدير. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسوله وإعزاز دينه، أعانوه أو لم يعينوه، وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد؟ إذا أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبيته وهموا بقتله. ثاني اثنين، أي هو أحد الاثنين والاثنان، أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار وهو نقب في جبل ثور بمكة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية. قال الشعبي عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان قال أنبانا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الدروقي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم عن كثير النوئي عن جميع بن عمير قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. قال الحسين ابن الفضل من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لإنكاره نص القرآن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا يكون كافرا. وقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه، وإنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن أقتل فأنا رجل واحد وإن قتلت هلكت الأمة. وروي أنه حين انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار جعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار، فدخل فاستبراه ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل. فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. أخبرنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن أبي النضر قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا حيان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثهم قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر رضي الله عنه قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في إجراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقا، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك، حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص من بني وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار الثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم على طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاء جاءنا رسل كفار قريش يجالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت البيت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها تقرب بي حتى دنوت بهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقربا بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذن لأثر يديها غبارا ساطعا في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم خبرا ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزياني ولم يسألاني شيئا إلا أن قال: اخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب:
إلى أحسن
عليك.
لا إله إلا الله. هكذا المفسرون يذكرون خبر السيرة وقصة الهجرة عند هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا هما في الغار إلى آخر الآية. نعم رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه الخامس أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذلة، على هذا عوهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الدين ينافي كونهم أهل صغار وذلة، فإن من أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن من الصغار في شيء، فلا يكون عهده باقيا. الوجه السادس أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره وتعزيره أحسن عليك أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره وتعزيره نصره ومنعه، وتوقيره إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب أحسن عليك وتوقيره إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أولى درجات التعزير والتوقير، فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة على أن يسمعون شتم نبينا ويظهروا ذلك. فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة على أن يسمعون شتم نبينا ويظهروا ذلك، فإن تمكينهم من ذلك ترك للتعزير والتوقير، وهم يعلمون أننا لا نصالحهم على ذلك، بل الواجب علينا أن نكفهم عن ذلك ونزجرهم عنه بكل طريق، وعلى ذلك عاهدناهم، فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذي بيننا وبينهم. الوجه السابع أن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا، لأنه من التعزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولذلك قال سبحانه: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، إلى قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله الآية. بل نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. فكيف بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن أعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم يوم القيامة. ولذلك سمى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصرا، وسب رجل أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، فلما أخذ لينتصر قام فقال: يا رسول الله، كان يسبني وأنت قاعد، فلما أخذت لأنتصر قمت. فقال: كان الملك يرد عليه، فلما انتصرت ذهب الملك، فلم أكن لأقعد وقد ذهب الملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير معروف في كلامهم، يقولون لمن كاف الساب والشاتم منتصرا، كما يقولون أحسن عليك. وهذا كثير معروف في كلامهم يقولون لمن كاف الساب والشاتم
يقولون
لمن كاف الساب كافى
يقولون ايش
لمن كافأ الساب والشاتم.
نعم، يقولون
لمن كافأ الساب والشاتم منتصرا، كما يقولون لمن كافأ الضارب والقاتل منتصرا. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى هذا. وقال للرجل الذي خرق صف المشركين حتى ضرب بالسيف ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبتم من رجل نصر الله ورسوله. وحماية عرضه صلى الله عليه وسلم في كونه نصرا أبلغ من ذلك في حق غيره، لأن الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصوده، بل تكتب له بها حسنات. أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، والانتصار له بالقتل، لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله. ومن المعلوم أن من سعى في دين الله تعالى بالفساد استحق القتل، بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فإنه لا يبطل الدين. والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا من غيره، كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين، ولا يجوز أن نعاهده على ذلك، وهو يعلم أننا لم نعاهده على ذلك، فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل، ولا عهد معه على ترك ذلك، فيجب قتله، وهذا بين واضح لمن تأمله. الوجه الثامن
حسبك.
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أعيش في بلد تقل فيه الفضيلة للأسف، وكل أماكن التنزهات تقل فيها الفضيلة، لكني أحاول أن أختار الأقل سوءا لأولادي، فهل يجوز لي الذهاب بأولادي للترويح عنهم مع وجود بعض المنكرات؟
مع هذه المجاهدة التي ذكرتي، إن شاء الله نرجو أن الله يحفظكم ويصلح حالكم، ما دام أن عندك يعني اهتمام بالمجاهدة صيانة لأولادك ونصيحة لأخواتك المسلمات. قدم النصيحة لهن بدعوتهن إلى الحجاب وترك التبرج وترك الاختلاط بالرجال، فإذا فعلت ذلك فأنت على خير. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: نعلم أن في صفة الحجاب الشرعي أنه لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في حد ذاته، فهل يجوز لبسه بألوان فاتحة كالأحمر مثلا؟
إذا كان هذا اللون يجذب الأنظار فلا يجوز، لأن المقصود قطع ذرائع الفتنة، قطع ذرائع، فكل ما كان ذريعة إلى الفتنة وتعلق نظر الرجال بالنساء فإنه ينهى عنه، لأن الله من شريعة الإسلام سد الذرائع وسد كل طريق يفضي إلى الفساد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من هو عبد الله ابن أبي بكر؟ فلم أسمع له ذكر إلا في الهجرة فقط.
هو عبد الله ابن أبي بكر، وإن كان المشهور هو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أبي يمنعنا أنا وإخوتي وأمي من زيارة والديه ورؤيتهم حتى في المناسبات، ووالداه كبيران في السن، فما حكم منعه لنا؟
ينبغي أن ألا يفعل، ينبغي ألا يفعل إلا أن يكون في زيارتهم في زيارتهما يعني أمر محذور، ما ندري عن سبب المنع. ما سبب المنع؟ يمنعكم من زيارة والديه؟ هذا عجيب. فيحتاج إلى أن ينظر في سبب المنع، ولا الأصل أن يسمح الإنسان لأولاده بصلة والديه، برًا بوالديه وتأليفًا لأولاده بوالديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص صلى المغرب ولم يجهر في قراءة الفاتحة إلا من نصفها، فهل على المأمومين شيء من إعادة الركعة الأولى؟
لا، لا، القراءة ما دام أنه قرأ الفاتحة لا يضر كونه قرأها بعض قرأها أو بعضها سرا نسيانا، صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: توفيت امرأة وتركت زوجا وولدين وثلاثة بنات، فكيف تقسم التركة؟
للزوج الربع، ربع التركة للزوج، والباقي يقسم، يجعل سبعة أسهم لكل بنت سهم وللولد سهمين، سبعة، أربعة أسهم للولدين لكل واحد سهمان، وللبنات لكل واحدة سبعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في صلاة العشاء سبقوني بثلاث ركعات، وعندما سلم الإمام قمت وصليت الركعة الأولى جهرا وجلست للتشهد وتبقت علي ركعتين ولم أعرف أنني في الركعة الثانية أم الثالثة، وتذكرت فقط في التشهد وبنيت على الأقل وقمت وصليت ركعة وقرأت التشهد ثم سلمت وسجدت ركعتين سهو بعد السلام.
سجدتين.
نعم.
وصليت سجدتين سهو. نعم.
قال: فهل صلاتي صحيحة؟
صلاتك صحيحة ما دام أتيت بثلاث ركعات بعدما سلم الإمام، تمت صلاتك والحمد لله. وقد أحسنت في سجودك للسهو نظرا إلى ما حصل من التردد. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: ما كيفية التوبة عن الإجهاض بعد نفخ الروح وهي تستطيع صوم شهرين متتابعين ولكن لا تستطيع دفع الدية لأنها لا تملك هذا المال حيث أنه مبلغ كبير؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التوبة تكون بالندم والعزم على عدم التكرر مثل هذا. وإن كان الذي فعله طبيب فاتبع على الطبيب وعلى المرأة التوبة من الموافقة على هذا، لكن يعني القتل بفعل الطبيب هو الذي إذا كان بفعل الطبيب، وإن كانت بفعلها هي تعاطت دواء وأسقطت الحمل فهي الجانية وعليها التوبة والندم، وأما الدية فللعاقلة، والعاقلة عاقلة حملها من هو؟ زوجها. على عاقلتها الدية تكون، أصل الدية تكون لزوجها، وزوجها لن يطالبها بدية، الدية تكون لزوجها وزوجها لا يطالبها بالدية. وليس عليها كفارة الصيام لأن ما فعلته ليس من قبيل الخطأ، إلا أن تكون يعني حصل ذلك منها خطأ، أما إذا كانت متعمدة فجناية العمد ليس لها كفارة إلا التوبة النصوح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بعض الناس يعتقد أن النجوم ومطالعها لها تأثير في تغيير الأحوال والأجواء، أي إذا طلع نجم كذا حصل كذا وكذا في الأجواء، فهل في هذا محذور شرعي؟
نعم، إذا كان يعتقد أن النجوم هي المؤثرة فهذا هو المنكر، لكن إذا اعتقد إنها وقت، إن طلوع النجم الفلاني وقت لكذا، يعني مثلا في الوسم نقول وقت للمطر، في المربعانية نقول إنها وقت للبرد، في الشبط مثلا وقت لهبوب الرياح الباردة مثلا، فهذا توقيت فقط. فاعتقاد التوقيت في النجوم لا بأس به، يعني اعتقاد أنه يعني ينزل المطر كثيرا في النجم الفلاني وتكثر هبوب الرياح في النجم الفلاني، هذا توقيت اعتقاد، يعني تكون النجوم مجرد علامة لا أنها سبب وليس لها تأثير، ولا يعتقد فيها أنها مؤثرة وأنها سبب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: اليتيم إذا بلغ 15 هل يعتبر يتيماً؟
لا، إذا بلغ اليتيم خرج عن حكم اليتيم، إذا بلغ خرج عن حكم اليتم، فإذا بلغ ورشد وجب دفع ماله إليه. نعم.
وهو أحسن الله إليك يسأل عن سن 15.
نعم، سن 15 هذا يعني هو سن البلوغ عند كثير من أهل العلم، وهناك أسباب أخرى أو علامات أخرى للبلوغ كإنبات الشعر حول الفرج وكذلك الاحتلام، هذه كلها من أمارات البلوغ أو أسباب البلوغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: اتصلت بمشعوذ لعمل سحر لفتاة، وهو أرسل لي طلسم عبر الشبكة، وذلك لأنه في منطقة بعيدة عن منطقتي،
أعوذ بالله،
وأنا نقلت الطلسم في ورقة واستعملته، فهل بنقلي وكتابتي لهذا الطلسم واستخدامه أكون كفرت أو أشركت بالله، علما أني لم أرضى بهذا العمل إلا لغرض دنيوي؟
بئس ما فعلت، أنت تكون ظالما بهذا، ظالما. أما الكفر فلا نقول، ما دام ما طلب منك فعل، يعني فعل شرك أو كلام يتضمن الكفر، مجرد أنك نقلت هذه الكتابة التي كتبها الشيطان الساحر، فأنت فما فعلته معصية وظلم لتلك الفتاة التي أردت التأثير عليها، فأنت ظالم عاص آثم، تجب عليك التوبة وفعل ما تستطيع. إن كنت أضررت بهذه الفتاة، الاستعانة بالسحرة على سحر بعض الناس هذا من أظلم الظلم، لأن أولئك السحرة ما يفعلون يؤثر على الإنسان فسادا في عقله أو فسادا في بدنه، فالمستعين بهم ظالم. نعم،
أنت صدق.